توسل في دعاء الرجل الصالح.
نعم.
الآن توسع في توسع أن كل واحد إذا رأى طيب وقل رجل الله في معه هل توسع ما أفهم؟
لا لا ما قصد كل شيء، لأن دعاء الرجل الصالح لا يطلب منه الدعاء إلا إذا كان لمصلحة عامة. الله أكبر. في محمود ما في؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح، في كتاب الصحيح، في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب فيما ترجم له بباب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك؟ إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح
ما كان على
الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه بيان جواز الأسر للكبار وأهل الشرف والجاه، لأنهم يستحقون ذلك حين كانوا كفارا. وفيه أيضا جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا، وذلك لأن نجاسة المشرك ليست نجاسة حسية حتى نقول كيف يمكن أن تبقى هذه الجرثومة النجسة في المسجد، ولكن نجاسة المشرك نجاسة معنوية. ولهذا لو أصابك شيء من بدنه في رطوبة فإنها ليست نجسة، فالنجاسة نجاسة المشرك نجاسة إيش؟ معنوية. وفيه أيضا نعم، فإن قال قائل: هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد؟ فالجواب في ذلك تفصيل: إذا كنا نخاف منه فإننا لا نمكنه من دخول المسجد، وإذا كنا لا نخاف ودخل، فإن كان لحاجة المسجد مثل الكهربائي والنجار والحداد وما أشبه ذلك يدخل لمصلحة المسجد فهذا جائز ولا أشكال فيه، لكن يجب أن يكون عليه رقيب حتى لا يصنع الشيء على وجه سيء. وكذلك أيضا إذا كان لحاجته هو وقد أمنا منه، مثل أن يدخل إلى المسجد ليشرب من برادته أو نحو ذلك. وفي أيضا لو نقرأ حديث قطع قطع كما سألنا في الحديث الطويلة.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بثارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا دليل على أن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له سوار، وسوار النبي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من النخل، يعني نبع النخل يوقف ويربط عليه السقف من فوق مثل ما يسمى عندنا بمعشش. نعم.
فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذلك.
لهذا حسن ملاقفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال ماذا عندك يا ثمامة، وفيه أيضا الجواب بهذا الذي أجاب به ثمامة وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عندي خير، وهو أحسن من قول بعض الناس في عرفنا عندي كل خير، لأن هذا لأنه لا أحد يكون عنده كل خير، ولكن يقول عندي خير، فلتعدل هذه الكلمة من ألسن الناس ويقال بدل ما تقول عندي كل خير قل عندي خير، والفرق بينهما ظاهر. وفي أيضا حسن تعبير هذا الرجل ثمامة، لأنه قال إن تقتل تقتل ذا دم، أي تقتل رجلا مستحق للقتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي وتركتني فسأقوم بشكر هذا. والثالث وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ثلاثة أشياء. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد منه المال، وإن كان يجوز فداء الأسير بالمال. نعم.
فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة.
حينئذ من عليه بإطلاقه، لم يقتل ولم يطلب منه مالا ولكنه أمر بإطلاقه، وهذه منة كبرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها دليل على جواز إطلاق الأسير إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهو الذي ذكر في الترجمة. وفعلا وجد الشكر كما سيأتي. نعم.
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان
قوله فاغتسل قد يستدل به من يرى وجوب الاغتسال عند الإسلام، وكأن هذا أمر مقرر حتى عرفه هذا الرجل الذي كان كافرا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل. وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بذلك، وذهب كثير من أهل العلم أن الاغتسال للإسلام ليس بواجب ولكنه سنة، واستدلوا بكثرة الذين يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل أنه كان يأمره. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه إذا ثبت الحكم في شخص فهو حكم للجميع، ولا يحتاج أن نعلم أن كل واحد من الصحابة عمل به. ولو اتخذنا هذا منهجا لتعطلت كثير من الشرائع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول إن الصحابة عملوا بهذا، يكفينا أنه ورد به السنة، والأصل أن ما ورد به السنة أن أكملوا أن يعمل به، هذا هو الأصل. ما يحتاج أن نقول هل عمل به الصحابة، نقول الأصل أنهم يعملون به. نعم.
يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان
هذا من صراحتي ومن تحدثي بنعمة الله. أما الصراحة فواضح، لأنه صرح بأنه ما فيه وجه على وجه الأرض أبغض إليه من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التحدث بنعمة الله فهو أن الله نقله من هذه الحال إلى عكسها وضدها، وأنه أصبح ما فيه وجه على وجه الأرض أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله. الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب صار كل شيء رخيصا عند حماية الإسلام. الرجل أقسم أنه ما يأتي حبة حنطة لأهل مكة إلا إذا أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك وبذلك يكون اقتصاد بني حنيفة في تأخر، لأن أهل مكة يستوردون منهم الحنطة بكثرة، ومع ذلك رضي الله عنه أن يتأخر اقتصاد أهل الإمامة إلا بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عندما يأتي إلى إيش؟ ها؟ قد يكون إيش؟ لا ليس بمشروع، لأنك لو ذكرته بالمعاصي قبل أن يقبل عليك نفرته، تذكره بما يلين قلبه ويقبل عليه. بعدين إذا أقبل واتجه إليك فلين له ما كان عليه من المعاصي. أما تأتي إلى شخص تنصر تقول: أنت شارب الخمر، ومن شرب الخمر بالدنيا لما شربها في الآخر، أنت زان وزن فاحش وساء سبيل. ها؟ نعم. لا نعم، هذا من باب التحدث بنعمة الله، إذا رأه من أسلم فلا بأس. وهذا الذي ذكره في الأمة جرى نزول لعمر بن العاص رضي الله عنه حينما أسلم، أخبر أنه لو تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله وأنه وجه أبغض الوجوه إليه من باب التحدي. وليد إيش؟ كيف؟ أمره
واجب عليه من الأصل هذا ما هو شرعه.
كيف؟
شرعه في الأمر.
نعم. لا ما شرع. هو شرع ما يدل عنه. يريد العمرة لكن ما شرع. نعم. نعم. كيف؟ نعم. 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 فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد دخل في الإسلام عن رغبة. وهو أيضا قد وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إن أنعم على شاكر. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم. باب إجلاء اليهود من الحجاز. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
هذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يباغتهم بالإجلاء بل أنذرهم. وفيها أيضا عتو اليهود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب منهم الإسلام وبين لهم أنهم إذا أسلموا سلموا كان ردهم سيء حيث قالوا قد بلغت يعني أنك بلغت ولكننا لا نوافق.
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بن النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريضة وأجلى عليهم حتى حاربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأمواله وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم.
قوله في هذا الحديث إنه أجلى الذين في المدينة كلهم، يعني في الأغلب، وإلا فقد بقي منهم أناس، فقد توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.
باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حاء، وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله.
نعم يجوز ذلك، لكن لا يجوز أن يسكن ويكون مواطن، هذا ممنوع في جزيرة العرب كلها، لكن إذا دخلوا تجارة أو عمل غير مقيمين دائما فلا بأس. نعم نعم يجب أن يعرف الإسلام ويدعوه الإسلام. نعم فالعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. نعم ثلاث.
باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير، قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة عن عائشة أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة بالمسجد يعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام قال: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: وتحجر كلمه للبرء، فقال: اللهم إن قال: وتحجر كلمه للبرء. فقال: اللهم إنك
يعني تحجر كلمه
نعم. فقال: اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغض دما فمات منها.
وفي هذا الدعاء مناشدة الله عز وجل، لأنه إن بقي حرب مع قريش ألا يتوفاه حتى يشارك فيه، ولكن بعد الخندق والحمد لله لم يكن حرب، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة بدون قتال، وإن كان قد أوحي له المقاتل لكن بدون قتال. شوف الشرح.
حول ماذا؟
حديث هذا
الأخير.
الأخير أن سعدا قال:
قوله أن سعدا تحجر كلمه للبر، الكلم فتح الكاف الجرح، وتحجر أن يبس. قوله: فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك في من تمناه لضر نزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا. قوله: فانفجرت من لبته، هكذا هو في أكثر أصول المعتمدة، لبته بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة وهي النحر، وفي بعض الأصول مليته بكسر اللام وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة، والليت صفحة العنق، وفي بعضها من ليلته. قال القاضي: قالوا وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه. قوله: فلم يرعهم، أي لم يفجأهم ويأتهم بغتة. قوله: فإذا سعد جرحه يغض دما، هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة، يغض بكسر الغين المعجمة وتشديد الذال المعجمة أيضا، ونقله القاضي عن جمهور الرواة. وفي بعضها يغض بإسكان وفي بعضها يغدو بإسكان الغين وضم الذال المعجمة، وكلاهما صحيح، ومعناه يسيل، يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه، وغدا يغدو سال، كما قال في الرواية الأخرى فما زال يسيل حتى مات.
نعم اسأل. نعم اختلفوا فيها، ذكر الفقهاء رحمه الله في هذا الباب الخلاف فيها، وتحديدها لم يظهر لي لأنهم حددوها بما لا أعرف. على الأصبع منه جرح في أكحله رضي الله عنه. لا لا ليس على الحق. نعم قوموا إلى، يعني استقبلوه، وليس المراد القيام له وهم في مكانهم لا. ولهذا قسم العلماء رحمه الله القيام إلى ثلاثة أقسام: قيام على الرجل، قيام له، وقيام إليه. فالقيام على الرجل منهي عنه، والقيام له لا بأس به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لوفد ثقيف لما قدموا عليه. وأما القيام إليه فهو مقابلته، فهو سنة لمن كان أهلا له. حتى القيام لهم، القيام للرجل، ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان عدم القيام يتضمن مفسدة، إما وصل الجالس من كبر، أو أن القادم يكون في قلبه شيء، فلا بأس أن يجبر بالقيام لهم تكريما. نعم ثلاثة.
وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبت عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريضة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. باب
النبات. نعم نعم اقرأ شرح الأبيات.
قوله في الشعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنضير، هكذا هو في معظم النسخ، وكذا حكاه القاضي عن المعظم. وفي بعضها لما فعلت باللام بدل الفاء، وقال وهو الصواب والمعروف في السير. قوله تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور، هذا مثل لعدم الناصر، وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم، فإن حلفاءهم قريضة وقد قتلوا، وأراد بقوله وقدر القوم حامية تفور الخروج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع، حتى من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم بعبد الله بن أبي بن سلول، وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. قوله كما ثقلت بميطان الصفور، هو اسم جبل من أرض أجاز في ديار بني مزينة، وهو بفتح الميم على المشهور، وقال أبو عبيد البكري وجماعة هو بكسرها وبعدها ياء مثنات تحت وآخره نون، هذا هو الصحيح المشهور. ووقع في بعض نسخ مسلم بميطار بالراء قال القاضي، وفي رواية ابن ماهان بحيطان بالحاء مكان الميم، والصواب الأول. قال وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريضة حلفائه، ويلومه على حكمه فيهم، ويذكره بفعل عبد الله بن أبي، ويمدحه بشفاعته في حلفائه بني قينقاع. باب المبادرة بالغزو وتقديم أهل الأمر وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين.
قولها الظهر المعروف أنها العصر، ولعل هذه شاذة لو تكلم عليها.
هكذا رواه مسلم لا يصلين أحد الظهر، ورواه البخاري في باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي حتى نأفيها، وقال بعضهم بل نصلي، ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. أما جمعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قيل للجميع ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، والله أعلم.
ما ترجح رواية البخاري أولى إنها لا يصلين أحد العصر،
باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاب ذمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
لكن هذا يظهر والله أعلم أنه ليس على سبيل الوجوب إلا إذا كانوا قد اتفقوا معه في الأول أن هذه المنائح ترد، وإلا في الأصل أنها ملك لهم وأنه لازمهم أن يردوها. هل أن يقوم
له جالس يدخل
جاري؟
هل من أحب أن يقوم له جالس؟ هل يدخل في حديث في الوعيد أن أحب أن يقوم له جالس؟
لا، من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، معناه يقفون على رأسه. نعم. نعم نعم. من لا لا، هو تمنى أن يجاهدهم، ما هو مطلق الجهاد لما حصل منهم من أذية النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من بلده، ما هو الجهاد الخاص، يعني عموما كما يتمنى الإنسان مثلا أن يمكنه الله عز وجل من عدوه فيقتله. نعم. جمعة.
بالأمس مرة لأن عباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب يطلبون تساروا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أموال تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودحين مرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضعهم كان مرهون عند يهود، والغالب أن اللي عنده مال ما يترك درعهم.
ليه؟ ما عنده طعام، ما عنده طعام، وثماره كان يوزعها، الثمار اللي تحصل من ابن ملاكه هذه يوزعها.
إذا ما بقي شيء يطلبون الناس،
كيف؟
ما بقي شيء يطلبونها، يطلبون ما عنده طعام حتى
درعوا مهما، يطلبونها الأراضي اللي في خيبر وفدك. نعم. ثلاثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن رجلا، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريضة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا، وتقول: كلا، والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل مثل هذه الهبات في حال حاجته، ولما أغناه الله من رحمته بالأمة رد ذلك عليه.
باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أنس قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه